مرحبا بكم أيها الأصدقاء، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لزيارتكم في هذا الوقت، ليس لكي أثقل عليكم، إنما بنعمة الله لكي أخفف عنكم عبر دراستنا لرسالة بولس إلى أهل كورنثوس، لكي أخفف أعباء وآلام هذه الحياة. مرة ثانية أحييكم أجمل تحية. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الحادي عشر من كورنثوس الأولى، وبدأنا بدراسة الفصل الثاني عشر. استكملنا الحديث حول موضوع العشاء الرباني، وقلنا إن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. عندما تمارس فريضة العشاء الرباني يكون المسيح موجودا في الوسط، وأنت تميز جسده أنه كسر لأجل فدائك، وكما قال أحدهم: الخبز في الفم والمسيح في القلب. ولأنهم تناولوا عشاء الرب بلا استحقاق نالوا التأديب من الله بالمرض والموت. لهذا علينا أن نمتحن أنفسنا جيدا قبل أن نشترك في مائدة الرب. ثم بدأنا قسما جديدا من رسالة كورنثوس الأولى يتعلق بالروحيات بعد أن تحدثنا عن الجسديات في القسم الأول. والفصول الثلاثة الأولى من هذا القسم الثاني، أي الفصول الثاني عشر إلى الرابع عشر، تتحدث عن المواهب الروحية. بولس سيتحدث لهم عن المواهب التي يمنحها الله الحي، ولكنه أولا يذكرهم كيف كانوا يتبعون أوثانا بكما، وفي الواقع كانوا يتبعون الأرواح الشريرة. تحدثنا عن الحقيقة العظمى في الحياة المسيحية أن المسيح رب، ولا نقدر أن نقول عن المسيح إنه رب إلا بالروح القدس. يسوع المسيح هو الرب، والروح القدس هو الذي يمكنني من أن أحيا، والمسيح رب على حياتي. ولا أحد يستحق أن يخدم الله في كنيسة الله إلا من صار له المسيح ربا. الروح القدس يعمل اليوم على توحيد المؤمنين، وهو يكشف عن ربوبية المسيح لكل المؤمنين. وضمن وحدة الروح هذه يوجد تنوع في المواهب، وبولس يشدد على هذا الموضوع لأن أهل كورنثوس كانوا يتصرفون وكأنه توجد موهبة واحدة فقط، هي التكلم بالألسنة. الروح القدس هو الذي يعطي الموهبة، الرب يسوع هو الذي يستخدم هذه الموهبة، والآب هو الذي يعطي القوة اللازمة المحركة للموهبة، وكل هذا لهدف واحد هو تمجيد الرب. لكل مؤمن موهبة، والهدف من الموهبة بناء الكنيسة، فليس هناك مؤمن بلا وظيفة يؤديها في الكنيسة. نتابع اليوم بقية الفصل الثاني عشر من رسالة كورنثوس الأولى، ونقرأ منه فورا من الآية الثامنة وحتى نهاية الفصل.
فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد، ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد، لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه، وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا، فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدابير وأنواع ألسنة، ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع أنبياء، ألعل الجميع معلمون، ألعل الجميع أصحاب قوات، ألعل للجميع مواهب شفاء، ألعل الجميع يتكلمون بألسنة، ألعل الجميع يترجمون، ولكن جدوا للمواهب الحسنة، وأيضا أريكم طريقا أفضل.
شكرا لك يا أخت ميسون، القراءة مطولة هذا صحيح، ولكنها مفيدة جدا كما سترى أخي المستمع. إذن لكل واحد أعطى الروح القدس موهبة خاصة، فللواحد مثلا أعطى كلام حكمة، وهو البصيرة الإلهية الثاقبة لكلمة الله، وذلك في تقديم النصائح أو حل الخلافات على سبيل المثال. ومن الأشخاص الذين أظهروا كلام حكمة في الكتاب المقدس استيفانوس الذي رجمه اليهود وكان الشهيد الأول في المسيحية. كذلك أعطى البعض كلام علم، وهذا يشير إلى التنقيب والبحث في كلمة الله، وثم القدرة على توصيل الحق الإلهي وإطلاع الآخرين عليه، وهذا ما نعمله في هذا البرنامج أخي المستمع، حيث أقوم أنا بالبحث والتنقيب بكلمة الله وأنقل حق الله إليك. ولآخرين أعطى الله موهبة الإيمان، وهي المعرفة الوثيقة بأن الله سيتمم الأمور كما يشاء، وهي عبارة عن تحقيق أمور عظيمة بحسب وعود الله في الكتاب، وبذلك هي ثقة كاملة بالله، وهذه لا يمتلكها الجميع. أما بالنسبة لمواهب الشفاء، فيقول واضع الدراسات إن هذه المواهب قد أعطيت للرسل بشكل خاص في الكنيسة الأولى، ولا يظن أن لهذه الموهبة احتياجا اليوم، فيمكننا اليوم أن نذهب بأمراضنا مباشرة إلى الطبيب العظيم وهو يشفينا، ولا نحتاج إلى إيمان شخص آخر لشفائنا. ويقول دكتور ماجي أيضا إن الروح القدس يعطي لكل عصر مواهب معينة حتى يعمل جسد المسيح بمواكبة مع العصر الذي يوجد فيه، فلا أحد مثلا يمتلك اليوم الموهبة التي كانت لمارتن لوثر. لآخرين أعطى الروح عمل قوات، وهو عمل المعجزات في عصر الرسل، ولا يشير إلى عصرنا هذا كما يقول واضع الدراسات، ولكن أعظم معجزة نراها اليوم هي تغيير الإنسان من خاطئ إلى إنسان جديد مؤمن بالمسيح. موهبة النبوة هي التصريح بإرادة الله، أي الوعظ بكلمة الله، وذلك بروح الله وبسلطان الله. كلام الله موجود بكامله بين أيدينا، ولا نحتاج إلى من يأتي بحق إضافي. هناك أيضا موهبة تمييز الأرواح، وهي القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب، وشخص لديه هذه الموهبة يقدر أن يميز ما إذا كان الشخص دجالا وانتهازيا مثلا. الموهبة الأخرى التي يتحدث عنها بولس في نص تأملنا هي موهبة الألسنة، وهي القدرة على التكلم بلغة أجنبية لم يتعلمها المرء من قبل، وهي لغات معروفة ومستخدمة. أما ترجمة الألسنة فهي نقل الرسالة من اللغة الأجنبية إلى المحلية. وهنا تجدر الإشارة أن أهل كورنثوس شددوا كثيرا على موهبة الألسنة وجعلوها فوق المواهب الأخرى. ثم يقول الرسول في عدد 11: ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. الروح القدس هو الذي يسود ويهيمن على كل هذه المواهب، ولكن هذا لا يمنع أن نصلي من أجل الحصول على أفضل المواهب، وهذا ما سيقوله لأهل كورنثوس الجسديين والمبهورين بموهبة الألسنة فقط. سيبين لهم أن الروح القدس لا يعطي الجميع نفس الموهبة، لكنه يوزع المواهب بحسب سلطانه، وهذا من شأنه أن يستبعد الكبرياء والتفاخر بموهبة معينة أو عدم الرضا من الموهبة التي لنا من الله. ثم يستخدم بولس الجسد الطبيعي ليوضح فكرته، فكما أن جسم الإنسان له عدة أعضاء بوظائف مختلفة، هكذا في الكنيسة جسد المسيح هناك أعضاء مختلفون بمواهب متعددة، ولا يهم قدر أو قيمة الموهبة التي تمتلكها ما دمت تستخدمها لمجد الرب. هكذا في جسم الإنسان يوجد أعضاء لا ترى لكنها هامة جدا. فعلى سبيل المثال، لا يوجد أهم من الإصبع الأكبر في القدم، لأنك بدونه لا تستطيع أن تقف، ومع ذلك فهو عضو صغير لا يراه الناس. وأعتقد اليوم أن الكنيسة لا تقوم على الوعاظ والمعلمين والعازفين الذين نراهم دائما في المقدمة، لكنها تقوم على الجنود المجهولين الذين يصلون من أجل الكنيسة ويمارسون موهبة الإيمان والثقة بالله، ولا يعرف أحد عنهم شيئا. وكيف يمكن لأي عضو أن ينضم إلى جسد المسيح؟ يقول الرسول: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. هذه هي معمودية الروح القدس عندما يضم الروح كل مؤمن إلى الكنيسة ويعطيه موهبة خاصة ليخدم الجسد فيها، وذلك بغض النظر عن قيمة الموهبة. طبعا لا يتحدث بولس هنا أبدا عن معمودية الماء. وجميعنا سقينا روحا واحدا، أي قبلنا الروح القدس وقبلنا عمله في حياتنا. ثم يذهب بولس في تصويره لجسم الإنسان ليتحدث عن تناغم الأعضاء مع بعضها البعض، فبغير تنوع الأعضاء لا يوجد جسم، فالتنوع أمر حيوي وهام لجسم الإنسان، فالقدم عليها أن تقوم بعملها ولا تشتهي عمل اليد، كذلك العين والأذن وغيرها. ولو كان كل الجسد قدما أو عينا أو أذنا لحصلنا على مسخ وليس على مخلوق طبيعي. ويقول بولس إن لكل واحد موهبة مختلفة ومتنوعة لبنيان الجسد، فليس الجميع يتكلمون بألسنة كما كان يظن أهل كورنثوس الذين في الواقع كانوا يشكلون كنيسة محلية كلها لسان، ولكن الله هو الذي وضع الأعضاء في الجسد كما أراد، وذلك من أجل مصلحة الجسد. لذلك وجب علينا أن نشكر الله على أي موهبة أعطانا إياها مهما كانت، وأن نستخدمها بفرح لمجده ولبنيان الآخرين. وهنا أذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض المواهب التي رأيناها في شخصيات الكتاب المقدس. حنانية وسفيرة اللذان رأيناهما في سفر الأعمال كانت لديهما موهبة جميلة في الكرم والعطاء، ولكنهما لم يستخدماها بشكل يمجد الله. من ناحية أخرى رأينا غزالة التي كانت لديها موهبة الحياكة وقد استخدمتها في الرب، وبطرس كان واعظا هائلا استخدمه الله في زمانه. صديقي، روح الله هو الذي يسيطر على المواهب، وهو الذي يحدد أهمية كل موهبة، فالأمر ليس من اختصاصنا. فلنقتنع إذن بما أعطانا إياه روح الرب، ولنستخدم الكل لمجد اسمه، ولا نحسد إنسانا آخر على موهبته، ولا نزدري بموهبة آخر. كل واحد منا يحتاج الآخر، والرب يريد أن يستخدمنا جميعا، وفي نفس الوقت يريد أن يمنح قوة للمواهب الأضعف حتى تتطور وتتقوى. يريد أن يكون تكامل بين الأعضاء لإزالة كل الفوارق. نعم، الله قد مزج بين الأعضاء الجميلة والقبيحة في الجسد الواحد، إلا أنه أعطانا نعمة لنقبل ونقدر كل المواهب، حتى ندرك أننا جميعا نعتمد على بعضنا البعض، وحتى نستر عيوب بعضنا البعض. وهذا الاهتمام المتبادل بين الأعضاء يحمي الجسد من الانشقاقات والمخاصمات، كما بيّن بولس لأهل كورنثوس. عدد 26، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. ما أجمل هذه الصورة! في كنيسة المسيح صديقي لا يوجد مكان للغيرة أو الحسد بين الأعضاء، وما يؤثر في أحد الأعضاء يؤثر في الجميع. هناك 27 عظمة في القدم، وإذا ما أصيبت عظمة واحدة بسوء فإن جميع العظام 27 تتأثر وتتألم. لذلك فإنك تشعر بالألم في القدم كلها. هكذا الأمر في جسد المسيح، فإن ما يؤثر في العضو الواحد يؤثر في الكل. لذلك بدلا من أن نتذمر على ما قسم لنا أو أن نشعر بعدم حاجتنا لمواهب الآخرين، علينا أن نشعر بالتضامن والوحدة. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا، فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدبير، وأنواع ألسنة. هناك مواهب متعددة، وكل عضو عليه أن يؤدي وظيفته دون شعور بالكبرياء أو الاستقلالية أو الحسد. ثم يعدد الرسول قائمة أخرى من المواهب رأينا بعضها. هناك الرسل، فهي تشير إلى 12 تلميذا الذين أقامهم الرب على خدمة الإنجيل، ولكن في المفهوم الأوسع تشير إلى كل مرسل مدعو لخدمة المسيح. والأعوان هم الذين يساعدون في الشؤون المادية والإدارية في الكنيسة. كذلك التدابير هم الشيوخ في الكنيسة الذين يهتمون بالأمور الروحية داخل الكنيسة. ثم يتساءل الرسول ويقول: ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ الجواب الذي يتوقعه الرسول هو كلا. ويوضح بولس أن ليس الجميع يمتلكون كل المواهب أو نفس المواهب. وأخيرا يقول: ولكن جدوا للمواهب الحسنة، وأيضا أريكم طريقا أفضل. بالرغم من أن الروح القدس هو الذي يسود على موضوع توزيع المواهب، إلا أن هذا لا يمنع من أن نسأل المواهب الحسنة. والمواهب الحسنة هي التي تنفع وتبني، وليست تلك التي تبهر وتلفت الأنظار. صحيح أن جميع المواهب هي من الروح القدس، ولكن توجد مواهب تنفع أكثر من سواها للكنيسة، وهذه هي المواهب التي ينبغي أن نطلبها من الله. ويقول الرسول لهم إنه يريهم طريقا أفضل، وهو يقصد بذلك ممارسة الموهبة بأسلوب المحبة، وهو بذلك يعمل مقدمة للفصل 13 من كورنثوس الأولى المعروف بأصحاح المحبة. ولا يوجد أجمل من المؤمن في كنيسة المسيح الذي يعرف موهبته ويضعها على مذبح الله ليستخدمه فيها كما يشاء، وهو الذي يستخدم موهبته بالمحبة لبناء الآخرين، ولا يجذب الانتباه لنفسه معطيا كل المجد لله. أرجو أن تكون هذا العضو النافع في جسد المسيح أخي وصديقي، وليبارك الرب حياتك.